إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لما كانت الجمعة من آكد فرائض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، شرع الله وجعل لعباده المؤمنين يوما يجتمعون فيه، وهذا الاجتماع لا يكون في غير معنى دون أن يكونوا مستفيدين منتفعين، فإنه سبحانه وتعالى شرع لهم في هذا اليوم الأعظم الذي هو سيد الأيام ما يعزز وحدتهم ويشحذ هممهم وينسيهم ولو للحظات في هموم الدنيا الفانية، ويذكرهم ولو لفترات بأمور الآخرة الباقية. ولذلك أوجب عليهم سماع الخطبة والإنصات إليها، وحذرهم من اللغو فيها وتفويتها، وجعلها سبحانه وتعالى مشتملة على الثناء عليه وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وتذكيرهم بأيام الله تبارك وتعالى، وتخويفهم ببأسه ونقمه جل وعلا، ووصايتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، وينهاهم عما يقربهم من سخطه وناره. وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرر فيها أصول الإسلام من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وذكر لقائه وجنته وناره وما وعد لأوليائه المتقين وأهل طاعته وما أعده لأعدائه وأهل معصيته. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وعلا وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله عز وجل وذكر آلائه ونعمه على عباده حتى يحبه خلقه، والتخويف
بأيام الله عز وجل ونقمه. ولهذا كانت خطبه صلى الله عليه وآله وسلم مشتملة على كل هذا. كان يملأ بخطبته القلوب إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويذكر لهم كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، يذكرهم بنعم الله عز وجل وآلائه، ويحذرهم من الغفلة عنه، ويأمرهم بذكره وشكره والقيام بحقه الذي هو عبادته. كل هذا عباد الله كان في خطبه صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرها أصحابه ليأتوا إليها مدعين، ولا يخرجون منها إلا بعد أن امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، بل إن إيمانهم يزيد ويعلو بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر والقيام بحقوق الله تبارك وتعالى. هكذا كان الموعظة في عهد صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، وكذلك كانت خطبه عليه الصلاة والسلام. ثم طال العهد واختفى نار النبوة، وصارت الشرائع والأوامر بمثابة الرسوم التي تقام من غير مراعاة لحقائقها ومقاصدها، فينصرف الناس ولا يتأثروا بما سمعوا، ولا يجد الإنسان في نفسه ما يدعوه إلى القيام بما سمع من أمر أو نهي في الخطبة، بل وضعف وعدم تأثر القلوب منها وفات المقصود من سماع هذه الخطب. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبه أن خطبه كانت من أفضل الهدي وإجمعه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال كلمة وجد لها مسلكا في قلوب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس كلاما وأعذبهم لسانا وأحلاهم منطقا وأسرعهم أداء، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسمي الأرواح، وقد شهد له بذلك أعداؤه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في خطبته أو في موضع عبرته بكلام مبين فصيح يعده العالم، ليس بهذب سريع لا يحفظ، ولا بمنقطع تتخلله السكتات في فترات الكلام. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كلامه كسردكم هذا، وكان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، وكان يتكلم بجوامع الكلم لا سيما القرآن، فقد كان زاده وسلاحه والركن الذي يأوي إليه إذ به فلاحه. ولذلك حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في خطبه من قراءة القرآن وتذكير الناس بكلام الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كان يذكرهم بسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب فيها على منبره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو الهادي في طبعه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهدين، ويقرن بين السبابة بين أصبعين، السبابة والإلهام. ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فلي وعليه. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل عليه. فصار كل من ترك دينا أو أولادا فإن صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكفل بهم بعد أن فتح الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يفتتح الكلام في الخطبة بحمد الله عز وجل والثناء عليه والتشهد، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يترك هذا في خطبته أبدا، لا يترك هذا في خطبته أبدا، كما في خطبة الحاجة التي علمها لأمته والتي تسمعونها في كل يوم جمعة، لما فيها من تذكير الناس بالتوحيد والإيمان بالله والتعلق به جل وعلا. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. تعرفون اليد الجذماء هي اليد المقطوعة، مقطوعة الأصابع، لا تنفع ولا تفيد صاحبها في عمل. الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. وكان في خطبته صلى الله عليه وسلم بعد التحميد والثناء على الله والتشهد يأتي بما يسمى عند أهل اللغة بفصل الخطاب، وهي كلمة أما بعد، لما فيها من شد انتباه السامع لتهيئته لسماع الوعظ والذكر وتهيئته لتقبل وتفهم ما يقال له أو ما سيقال له في تلك الخطبة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة تطويل صلاة الجمعة وتقصير خطبتها، فإنه كان يقول كما في الحديث الصحيح: طول صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه معنى أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، ولكنه كان أحيانا يطيل الخطبة وأحيانا يقصرها بحسب الحاجة. كان يعلم فيها أصحابه قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، فكان يأمر الجالس أو الداخل إلى المسجد في صلاة الجمعة ولم يصلي ركعتين يأمره أن يقوم فيصلي، وكان ينهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك ويأمره بالجلوس، وكان يقطع الخطبة لحاجة تعرض أو لسؤال أحد أصحابه، لأن يعني العرب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا يعلم من آداب الجمعة شيء فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجيبه على سؤاله بعد أن يقطع خطبته ثم يعود إليها فيتمها. وكان ربما نزل من على المنبر للحاجة، كما ثبت أنه كان مرة يخطب الناس فرأى ابن ابنته الحسن والحسين في قميصين أحمرين يعثران يمشيان ويعثران، فنظر إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فنزل وأقامهما وحملهما معه رحمة بهما وشفقة عليهما، ثم صعد المنبر وأتم خطبته وقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت هذين يعثران في قميصيهما فما صبرت حتى قطعت كلامي فحملتهما. بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب ربما يدعو الرجل فيقول: يا فلان تعال، ويا فلان صلي، ويا فلان اجلس. وكان يشير بإصبعه السبابة، هذه تسمى السبابة. وسبب تسميتها بالسبابة لأن الإنسان إذا سب إنسان قال له هكذا كأنه يتوعده، ويقال لها السباحة لما فيها من تنزيه الله عز وجل، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أو أشار إلى علو الله رفع يده إلى الله عز وجل يسبحه يعني ينزهه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يشير في خطبته بالسبابة عند ذكر الله تبارك وتعالى وعند دعائه، ولم يكن من هديه رفع الدعاء رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة، ولا كان أصحابه يفعلون ذلك، ولا كان يأمرهم بأن يؤمنوا على دعائه حال الخطبة كما يفعل اليوم في بعض المساجد حين تعلو الأصوات ويحصل اللغط ويكثر الصخب، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أنه ينهي حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج عليهم من غير حارس ولا شويش، فيرقى المنبر ولا يصلي ويستقبل الناس ويسلم عليهم ثم يجلس، فيأخذ بلال رضي الله عنه في الأذان، فإذا فرغ من آذانه قام صلى الله عليه وسلم إلى خطبته من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بحديث ولا غيره كما كان يفعل قديما، ولا يزال هذا الآن في بعض المساجد يأتون بحديث وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد دعوت. وهذا وإن كان فيه من تذكير الناس حتى لا يقعوا في محظور، إلا أن السنة لم تمضي به، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بيده سيفا ولا غيره، ولم يحفظ عنه، بل كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيفه كما يظنه بعض الجهلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالسيف دائما، لما في ذلك من إشارة إلى أن الدين قام على السيف، وهذا محض الجهل ولا يمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن اتخذ المنبر كان يرقى إليه من غير أن يأخذ سيفا ولا قوسا ولا غيره. وكان منباره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، لا كما هي بعض منابر اليوم التي تكون طويلة تزيد ربما على عشر وكأنها سفن طائرة، لا يصل الإمام المسن إلى آخرها إلا بعد أن ينقطع نفسه، زيادة على هذا لما فيها من قطع الصفوف أحيانا وعدم النظر إلى الصفوف ومراقبتها. كان صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الأمر يخطب إلى جذع نخلة يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، قال أنس رضي الله تعالى عنه: حنا لما فقد سماع الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقده لملاصقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. قال بعض أهل العلم بالسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجذع يئن الذي كان يخطب إليه نزل إليه فاعتنقه وضمه. قالوا فجعل يهدي كما يهدي الصبي، أي كما يهدي الصبي الذي يسكن بعد بكائه، الذي يسكن بعد بكائه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة، يعني لو لم يعتنقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحن إلى يوم القيامة. قال الحسن كان الحسن إذا روى هذا الحديث يبكي ويقول إذا كان الخشبة إذا كانت الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي أن بلال بن رباح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله اشتد أهل ارتج المسجد ببكاء أهله ونحيبهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عباد الله هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قد عرفتموه فاتبعوه والزموه. وإن خطبة فيها مثل هذا العلم والمنهج والكلام المؤثر كفيلة بأن تستمع إليها القلوب وتتأثر بها النفوس وترتقي بها إلى كمالات الأخلاق والأداب وتغذي الأفئدة والألباب. فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، كما قال شوقي في قصيدته المعروفة. فيا ليت خطباء اليوم يذكرون الناس بنصوص الوحي المعصوم لما في ذلك من ذكر ربهم وشكر الحي القيوم سبحانه وتعالى حتى تحن إليهم القلوب كما حنت من قبل، كما حن الجذع من قبل إلى ذكر علام الغيوب. وأن يتركوا ويتخلوا عن خطب قصصات الجرائد ووكالات الأنباء والتعريض بالأشخاص وتذكير الأسماء، كل ذلك حرصا على رسالة المسجد من التمييع وحفاظا للأمة من التضييع. جعلني الله وإياكم ممن اتقى الله وأطاع، ورزقني الله تعالى وإياكم حسن الاتباع، وجنبنا وإياكم شر الابتداع، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، واختص به هذه الأمة المرحومة من سائر الأنام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وآلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأيام والشهور والأعوام. أما بعد، عباد الله، لما كانت الجمعة أو خطبة الجمعة مما قد علمتم وبذلك القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به أخبرتم، فحق على من علم وأخبر أن يهتم بشأن الجمعة، أن يهتم بشأن الجمعة بدءا من الاغتسال لها إلى إتيانها في المسجد وأخيرا بما يسمع من العلم والوعظ والأداب، فيهتم بسماع ما يوحى إليه في تلك الخطبة من العلم والمواعظ والنصائح والأداب، وأن يحرص على أن لا يفوت فيها شيئا مما ينفعه في دينه وأمور آخرته من أولها إلى آخرها. وإن مما يجب أن يعلمه وأن يعمل به الداخل أو الحاضر لصلاة الجمعة الاستماع والإنصات للخطبة، فإن الخطبة واجبة في أصح قول العلماء، ولأنه ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خطبة الجمعة يوم أن شرع الله سبحانه وتعالى الجمعة للمسلمين، وأنه سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله عز وجل إن لم تكن هي المراد بالذكر. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر إجماع الأمة على وجوب الإنصات لمن سمع الخطبة، وجوب الإنصات لمن سمع الخطبة. قال العلماء المراد بالإنصات للخطبة السكوت عن مكالمة الناس قطعا، وقال بعض أهل العلم السكوت مطلقا عن الكلام ولو كان ذكر الله عز وجل ورد السلام وتشميد العاطس والتأمين على الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله ليسد بقلبه ولا يجهر بذلك. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. ومما يجب على الحاضر لصلاة الجمعة الامتناع عن التحدث مع الغير عندما يشرع الإمام في الخطبة إلى الانتهاء منها وفراغه منها، ويجوز التحدث أثناء الأذان وبين الخطبتين وعند الانتهاء من الخطبة وقبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال العلماء فقد لغوت أي قد خبت من الأجر، ضاع أجرك. وقيل أنه فاتتك فضيلة الجمعة، وقيل صارت جمعتك ظهرا، وكل هذه الأقوال فيها خسارة لمن ضيع الجمعة بسبب اللغو فيها، وهذا ينبغي أن يحذره المسلم حتى لا يقع فيه. ومما يجب التذكير به هنا، وقد أذكر مسألتين مهمتين يقع فيها كثير من الناس. الأولى يصدر من بعض المنظمين أو المنظمات في المسجد عندما يدخل أهل المسجد إلى أماكنهم في المصلى أو في المسجد، ربما قاموا بإرشادهم وتوجيههم ومنعهم من أمور، وهذا في الحقيقة لغو يؤثر على جمعتهم إذا كان الإمام يخطب، يكون هذا قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا فبعد ذلك فإنه يضيع منهم الجمعة ويكونون قد وقعوا فيها. الأمر الثاني أن البعض قد يظن أن الإنصات والاستماع للخطبة إنما يكون لمن هو داخل المسجد وليس الذي يكون خارج المسجد، فقالوا الاستماع والإنصات هو خاص بمن هو داخل المسجد، وهذا من الخطأ بمكان، لأن الحكم عام، فكل من سمع الخطبة أو يستمع للخطبة وكان قاصدا الصلاة وكان خارج المسجد ولو كان في الشارع فإنه يتعين عليه أن لا يتحدث وأن يمتنع عن الكلام ما دام قاصدا بيت الله سبحانه وتعالى ليصلي، إلا أن يكون كما قال بعض العلماء أن يكون مروره بمسجد وهو يسمع خطبة الإمام ولا يلم الصلاة فيه وإنما ينتقل إلى غيره، فهنا إذا تكلم فلا محذور عليه. ومما يجب أيضا على الحاضر إلى صلاة الجمعة أن لا يعبث بشيء يلهيه عن سماع الخطبة والاستماع إليها، عن سماع الخطبة والإنصات إليها، كمن يزيل شيئا يجده على بساط المسجد أو يعبث بلحية أو بساعة أو بسواك ونحو ذلك مما يمنع الإقبال، مما يمنع الإقبال ويؤدي به إلى التشويش وفوات الأجر والثواب. بل إن فضل الجمعة كما قال العلماء لا يتم للإنسان إلا بذلك، إلا بترك اللغو ومس شيء. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن لغى فلا جمعة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يجب أيضا حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا أحب لأحد أن يشرب الماء والإمام يخطب، ولا أن يسقي الناس يضر، ولا أن يسقي الماء يضر به على الناس والإمام يخطب، كل ذلك حرصا منهم على أن لا يفوت شيء من ثواب الجمعة لمن أتى إليها، حرصا على ذلك الثواب والأجر. وإن مما يجب أيضا على الحاضر ليوم الجمعة أن لا يكون قد تلبس بأشياء تمنعه من الاستماع والإنصات، ولذلك قالوا يجب لمن حضر الجمعة أن يحذر من أن يغلبه النوم، وهذه بلية يقع فيها بعض الناس في يوم الجمعة من حيث شعروا أو لم يشعروا. كان ابن سيرين يقول: كانوا يكرهون النوم في الجمعة ويقولون فيه قولا شديدا، ومثلوا من ينام في يوم الجمعة كالسرية في الحرب، يعني الجماعة من الجيش تخرج ثم تخفع في سعيها ولا تغنم شيئا من خروجها، ولمعالجة هذا الأمر، وهو النعاس أو النوم الذي هو سلطان لا يمكن دفعه عن الإنسان إذا سلط عليه، يجب اتخاذ تدبيرين اثنين: الأول إذا غلبه النعاس أن يتحول، ولو في جمعة، أن يتحول من المكان الذي غلبه النعاس إلى مكان آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الجمعة أو في يوم الجمعة فليتحول من ذلك المجلس إلى غيره، قالوا: والأمر بالتحول لأن الحركة تطرد النعاس، أو لأن المكان الذي أصابه فيه النوم فيه الشيطان، وهو حريص على أن يحرم العبد المطيع من كل فضيلة وأجر وثواب، فكونوا على بينة من هذا وعلى حذر من هذا. فانتقال الإنسان في يوم الجمعة ليغير المكان بسبب النوم مشروع لا حرج فيه لورود النص في ذلك، هذا أولا. ثانيا، ينبغي لمن يخاف النوم أن لا يتغدى قبل الجمعة، فإن ذلك معين له على النوم والكسل، اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن سهل بن عبد الله قال: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كنا لا نقيل يعني لا ننام ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كان هذا من هديهم رضي الله تعالى عنه. ومما أيضا، وهذا أخيرا مما ينبغي أن يستحضره الداخل أو الآتي إلى صلاة الجمعة، أن يشتغل بكثرة الذكر والدعاء، بكثرة الذكر والدعاء، لأن هذا المجمع هو مجمع أهل الإسلام، وكلما كثر أهل الخير وكثر الصالحون والداعون فإن الدعاء يكون مستجابا لا شك في ذلك. هذه في الحقيقة بعض الواجبات المهمات ينبغي على العبد أن يرعاها وأن يحفظها حتى لا يقع في المحظور ولا يفوته ما وعد به من الثواب ومن الأجور. وفقني الله عز وجل وإياكم لما فيه الخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقامت الصلاة أقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.